أهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، ونبفي سلاما عليكم، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في بدء هذه الحلقة يسرنا كما رحبنا بكم أن نرحب مجددا وباستمرار إلى آخر هذا الشهر المبارك لمشيئة الله تعالى بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله وحيا الأخوان والأخوات.
ثم أننا يسرنا أيضا أن نعاود التذكير بهواتف البرنامج الدائمة التي تظهر تباعا على الشاشة كالمعتاد، وهي من داخل السعودية للمتصلين من داخل السعودية 01-441-8855، وللمتصلين من خارج السعودية 00-966-1441-0680. كما أننا نذكر بالموقع الإلكتروني الدائم للبرنامج الذي أنشأ خصيصا لهذا البرنامج وخلفه فريق عمل على مدار 24 ساعة، ألا وهو الزاوية.com. كما أننا نذكر أيضا أننا نستقبل رسائلكم النصية عبر الهاتف الجوال 0500-244-244. أيها الأخوة، نبحر في هذا المساء في هذه الحلقة مع التائبين، وهذا هو عنوان حلقتنا، لكني أستميحكم عذرا كما أني أستميح الشيخ عذرا أن نحاول أن نقف مع بعض مصاب المسلمين أينما كانوا، وقد أصيبت باكستان وجزء أيضا ومتاخم لها من الهند وجنوب آسيا في زلزال مدمر، وتعالت الصيحات وتعالت صيحات المنكوبين بشأنه، ونحن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت باكستان ربما في الأمس أن جيلا كاملا قد قضى تحت أنقاض المدارس من الطلاب والطالبات، وكذلك يتوقع أن يصل عدد القتلى إلى 40,000 قتيل. تعليقكم على هذا المصاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن هذه من النكبات والكوارث والمصائب التي يبتلى بها العباد، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهي نازلة عظيمة ومصيبة، ولذلك فإن المسلم يعبر في مثل هذه المواقف عن شعوره الصادق بالإخاء مع إخوانه المسلمين، تعلما لألمهم وحزنا لمصابهم وتفاعلا معهم ودعما ومساندة بما يمكن أيضا، القول الطيب والدعوة إلى المشاركة والمساعدة بالمال وبالنفس وبالممكن. هذا واجب الأفراد والجمعيات والحكومات والشعوب أن توصل ما يمكن إيصاله من المساعدات لإخواننا المنكوبين في باكستان وما حولها، أو للمصابين في أي مكان من الأرض. وأقول إن مثل هذه المصائب التي تقع هي التي تكشف عن معادن الأخوة وحقيقتها، وتستصرخ الهمم العالية والقلوب الحية للتعبير عن الوقوف جنبا إلى جنب صفا واحدا في مثل هذه المحن والنوازل والزلازل. تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبعه، ولو برد أنت لخطب أصابها لسالت بوادي النيل، للنيل أدمع ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحما من لبي أوطاني. فالكلمات الجميلة التي نحبر بها عن إخائنا للمسلمين في كل مكان ينبغي أن تتحول إلى أعمال، أن تتحول إلى تعبير صادق عن الود والمواساة، مساعدة بما يمكن من القول والفعل والمساندة المادية والنفسية والمعنوية، كل بحسب قدره ومستطاعه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هؤلاء الموتى وأن يتقبلهم في الصالحين ويرفع درجاتهم في المهديين، وأن يخلفهم في أهليهم ومن وراءهم بخير، وأن يعوض المسلمين جميعا خيرا عما أصابهم، وأن يحفظ شعوب الإسلام وأمة الإسلام في البر والبحر وفي كل مكان، ويسبغ عليهم نعمته ظاهرة وباطنة، إنه جواد كريم.
آمين. وكذلك ما يذكر فيشكر أن هنالك تواصل أيضا صدر من كثير من الحكومات الإسلامية، ومد جسور أيضا إغاثة وتوجهات أيضا للمسؤولي، مثلا في هذا البلد في الأمس صدر توجهات لمسؤولي المناطق أيضا بتوجيه توكيل أو تكوين لجان شعبية الحقيقة التواصل مع المنكوبين.
هذا يعني طيب، وعلينا أن نتفاعل مع هذا المشروع وهذه المبادرة، وأن نقف مع إخواننا وقفة صادقة، خصوصا في هذا الشهر الكريم الذي النفقة فيه مضاعفة والبذل فيه مضاعف والكرم فيه متوقع ممن اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكرم وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
اللهم صل وسلم. أعود إلى محاور حلقتنا لهذا المساء. دعنا نبدأ يا شيخ عن مفهوم المعصية، وكيف هو المفهوم في الشرع، وما هو أيضا ملامسة المعصية، وهل هي لازمة لوجود لازمة فطرية في وجود الإنسان؟
نعم، فيما يتعلق بالمعصية فالمقصود بها مخالفة الأمر، أفعصيت أمري، فالمعصية هي مخالفة أمر الله عز وجل أو مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بفعل ما نهى الله عنه من الفواحش والذنوب والموبقات التي نهى الله عز وجل عنها من الكبائر والصغائر، أو كان ذلك بترك ما أوجب الله تعالى وأمر كترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، فكلها تسمى معصية. والمعصية من حيث الأصل موجودة مركب في الإنسان جانب الميل وجانب الهوى، ولذلك نجد أن آدم عليه الصلاة والسلام لما كان في الجنة أهبط منها بسبب وقوعه في الذنب ومخالفته للأمر وأكله من الشجرة، وقد اقتبس بعضهم هذا المعنى وقال تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد، وهذا اقتباس جميل ومعنى مهم. فالإنسان مجبول على نوع من الميل والقابلية، ولذلك الله تعالى عنده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه شاء أن يخلق خلقا متميزا، فلما خلق آدم خلقه عز وجل خلقا لا يتمالك، حتى الشيطان كان يطيف به ويدور حوله ورآه أجوف يعني له جوف، عرف أنه خلق لا يتمالك، يعني عنده نوع من البشرية القابلية التأثر الاحتياج الشهوة، وهذا سر الابتلاء بالنسبة للإنسان، أن الله عز وجل لو جبل الإنسان على فعل الطاعة مطلقا لم يكن هناك تميز بين المطيع والعاصي ولا تسابق في الدرجات، ولم يكن هناك معنى للإيمان والإحسان والإسلام ودرجات الجنة التي درجات المجاهدين فقط 100 درجة، كل درجة كما بين السماء والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون من الناس من البشر من ذرية آدم الصديقين والشهداء والصالحين والسابقين والأبرار والمقربين، كما قال ربنا سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن الإنسان خلق ظلوما جهولا، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم، لأن الله تعالى من أسمائه الغفار ومن أسمائه التواب ومن أسمائه الرحيم العفو، فهذه الأسماء يقابلها أن الإنسان أهل لأن يخطي فيستغفر ويغفر الله تبارك وتعالى له. ولذلك أيضا في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فابن آدم له حظ كل الناس إلا من استثني عليه حظ من الزنا، لكن هذا الحظ يتفاوت، فالعين تبني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزناها النظر، ومن هو الذي يستطيع أن يقول إنه قد كف عينه فلم يرى يوما من الأيام ما لا يحب الله تعالى ولا يرضى، والأذن تزني وزناها السمع، وقد يسمع الإنسان أيضا من القول أو غيره ما لا يحب الله عز وجل أن يسمعه والأصوات وسواها، والفم يزني وزناها القول أو الكلام، وأيضا الشفة تزني وزناها القبلة، واليد تزني وزناها اللمس أو البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يزني نعم القلب يزني بالتمني، لكن هذا مما هو عفو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن هناك فطرة في الإنسان، ميل، تطلع، تمني، والعبرة بما يفعله الإنسان من الاستجابة لهذه النوازع والاسترسال وراءها أو كف النفس والصبر ابتغاء مرضاة الله عز وجل. أود أن أشير قبل أن نفارق هذه النقطة إلى قضية أنه الكفر نفسه معصية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال يا رسول الله أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالشرك معصية بل هو أشد المعاصي وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، ولكن ثمة معاصي دون الشرك من كبائر الذنوب مثلا كالكذب والغش والزنا والفجور وغيرها، فهذه معاصي وليست كفرا. وكذلك المجاهرة بها معصية، يعني كون الإنسان يعلن هذه المعصية ويجهر بها ويتحدث بها أمام الناس، هذه أيضا معصية لكنها ليست كفرا. وإنما الكفر هو أن يقع الإنسان في عبادة غير الله عز وجل، أو الكفر أن يستحل الإنسان ما علم بالقطع والإجماع والإطباق تحريمه. يعني لو أن إنسانا مثلا شرب الخمر، لا نقول إنه كفر بشرب الخمر، لكن نقول إنه عصى. إنما لو لم يشرب الخمر ولكنه قال الخمر حلال، وما الذي يفرق الخمر عن الماء مثلا أو العصير؟ هنا يكون كفر بالقول والاعتقاد بحل ما حرم الله عز وجل، كما في قوله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس والآية الأخرى فهل أنتم منتهون. فنقول الكفر هنا بتحليل ما حرم الله عز وجل مما يعني أجمع العلماء على تحريمه. أما فعل الإنسان المعصية وهو يدري أنها معصية ويستغفر منها فهذا ليس كفرا حتى لو أن الإنسان جهر به. أيضا المعصية أو العصاة أنواع ودرجات. هناك العاصي المسرف على نفسه المنهمك، وهذا تجده كثيرا في الناس. مثلا يكون إنسان عنده نوع من إدمان الذنوب والمعاصي، فهو ما يخرج من معصية إلا إلى معصية، وقد تمر به حتى المواسم، مواسم الطاعات ورمضان وغيره، ولا يلتفت إلى ذلك، وهو في سفر يوما ذات اليمين وذات الشمال، ما بين معاقرة الخمر إلى مضاجعة المومسات إلى ارتكاب الفواحش والشذوذ إلى أكل الربا إلى عقوق الوالدين، بحيث أن هذا الإنسان بدأت المعاصي وبدأت الذنوب تتكاثف من حوله وتظلم الطريق أمامه وتحجبه عن نور الإيمان وعن نور الهداية وعن الإشراق وعن الاستغفار حتى. فهذا نوع من الإسراف في المعصية. هناك نوع آخر يقع فيه أيضا غالب الناس، وهو أن يقع الإنسان في معصية ويندم، ويقع في معصية ويندم، ويقع ويتوب، ويقع ويستغفر. وهذا موجود أيضا بحيث أن الإنسان كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن واهٍ راقع، يعني يشك ويرقع، يخطئ ويستغفر، يخطئ ويتوب، يخطئ ويندم. وأيضا في حديث آخر لا بأس بسنده وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وعنده ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم أو ذنب هو مقيم عليه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. وهذا سبحان الله سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. قد يرحم الله العبد بالمعصية، كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولهذا جاء في بعض الألفاظ قال لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الدم العجب. فأحيانا المعصية هذه التي تعاود الإنسان وتراوده ربما تكون سببا في انكسار الإنسان، ربما تستخرج منه أعمالا صالحة، ربما تحفظه بإذن الله تعالى من الكبر أو العجب أو الغرور أو بعض المعاني القلبية الفاسدة التي قد تطل عليه أو تتسلط عليه.
لكن يا شيخ عفوا، أنا كمؤمن ساهل لاهل ماشي يعني غافل في هذه الحياة، كيف أعرف أنا من أي صنفين أنا؟ يعني هل أنا من الصنف الذي يعني الحقيقة ارتكب المعاصي الكبيرة، أم أنا من الصنف الذي ارتكب المعاصي ثم يتوب ثم يرتكب المعاصي؟ يعني هل هناك دلائل؟
هو أو أبدا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هناك معالم أو مؤشرات معينة بدون شك أن الإنسان من خلالها يعرف موقعه في الطاعة أو موقعه في المعصية. ودعنا نتحدث عن العصاة لأن الباب باب الكلام عن التوبة هو الاستغفار. أولا الإنسان عليه أن يسأل نفسه ولاؤه لمن؟ هل ولاؤه للمعصية وأهلها وحرصه عليها وهو ربما يتمنى أن تشيع هذه المعصية، كما يقول محمد إقبال يقول لقد سئم الهوى في البيد قيس ومل من الشكاية والعذاب، يحاول أن يباح العشق حتى يرى ليلاه وهي بلا حجاب. وربنا سبحانه يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يعني فئة من الناس ربما تلوثت بالمعصية فصار يسوءها أن ترى الأبرار الأطهار. الآن مثلا البنت التي تعودت على يعني التنقل وعلى الاتصال وعلى التعرض للفتنة والشهوة، إذا رأت البنت الدينة الصينة العفيفة تشعر في قلبها أحيانا بشعور مختلف. أحيانا ربما تشعر بشعور الثناء والغبطة والإعجاب وتقول يا ليتني كنت مثلها. فهذا دليل على أن القلب فيه يعني بعض حرارة وبعض حياة. لكن إذا كان الشعور لا، أنها أصبحت نوعا ما تحقد عليها لأنها تشعر أن هذه البنت نجحت حيث فشلت هي، أو أن هذه البنت تذكرها بما كان يجب أن تكون هي عليه، أو ما أشبه ذلك من المعاني، فأصبحت ربما تسعى في إيقاعها أو توريطها أو تحقد عليها أو قد تشيع عنها قالت السوء، فهذا يدل على أن ولاء هذه العاصية أصبح للمعصية وأهلها أكثر مما هو للطاعة وأهلها. بينما ربما نجد مثلا في قصة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، وهو صحابي كان يبتلى بشرب الخمر، حتى كان يروى عنه أنه كان يقول إذا مت فادفني إلى جربي جنبي كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فهذا الرجل لما جاءت معركة القادسية وكان مسجونا في الخمر، تأول وتأوى وتوجع أن لا يكون مقاتلا مع المسلمين، وشعر أن الذي قعد به ذنبه، فقال لسلمى زوجة سعد أعطيني أقاتل وإن جوت رجعت، فأعطته فرس سعد وأعطته سيفه وأصبح يقاتل في العدو، حتى إذا انتهت المعركة رجع وجعل نفسه في الوثاق، فأطلقه سعد رضي الله عنه وقال والله لا سجنتك في الخمر أبدا ولا جلدتك أبدا، فقال وأنا أيوة والله لا شربت الخمر أبدا. وكان يقول وهو في حبسه يقول كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالي، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت أن لا أزور الحوانية. فأنت تلاحظ هنا قضية الولاء، إن ربما إنسان عاصي وعليه آثار المعصية، لكن لما تباحثه وتحدثه تجده يحب الله ورسوله، يحب المؤمنين، يفرح بالخير، ربما يصلي مع المسلمين حتى بعض النوافل وبعض الطاعات، ويكره المعصية ويكره ما هو عليه من فعلها، ولكن ربما غلبته نفسه أو سوء التربية أو القرناء السيئون أو عادة معينة لم يستطع الفتاك منها، ومع ذلك هو يطمح ويتطلع إلى مثل هذا المعنى، وهذا تجده كثير جدا ولله الحمد في الشباب. إذن قضية الولاء، ولاء الإنسان للمعصية وأهلها أو ولاء للطاعة وأهلها، هذا من المعالم التي تحدد حقيقة الإنسان، هل هو من المسرفين أم هو من المقتصدين. أيضا قضية يأمر وينهى، يعني حتى لو كان عاصي يأمر نفسه، بمعنى أنه لا يستسلم للمعصية كأنها طاعة، ولا ينهى نفسه ولا يوبخها. يا أخي إذا كان الصالحون يوبخون أنفسهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكون في المجلس وحده ويقبل على نفسه ويقول بخن بخن، عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك الله. الناس اللي كانوا أصحاب قيام وصيام وعبادة وذكر وحياتهم كلها بدلوها في سبيل الله، الواحد منهم كان يخلو بنفسه ويوبخها. هكذا العاصي أيضا مفروض أنه يأمر نفسه وينهاها عن السوء، يأمرها بالطاعة وينهاها عن المعصية. أيضا يأمر غيره، فلو رأى ولده يعمل كما يعمل أو أخاه أو صديقه لا يستسلم، وإنما ينهى، وقد يقول قال كيف ينهى وهو يفعل. نعم، يعني لما يجتمع قوم على لهو ويقول بعضهم لبعض وما يناس حنا ترى ضايعين، ترانا على غير هدى، ترانا على خطر، يعني الإنسان لو قوب أبوه في مثل الحال يكون في الحالة هذه كما يعاتب نفسه ويعاتب الآخرين. أما الذي يأخذ الكأس ويقول ألا فسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر أو غير ذلك من الأشياء التي تدل على الاستهتار والاستخفاف، هذا خطر عظيم. ولذلك نقول واجب حتى على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، الذي يشرب الخمر مثلا أو الدخان وغيره ينهى غيره، ينهى ولده، ينهى مخدومة، ينهى أخاه الصغير، ينهى زميله، ينهى وإن كان هو واقعا فيها، لكن لا يقول أنا ربما ابتليت وأحاول الخلاص، أيضا أنت عليك أن تحاول الخلاص مثلي. كذلك أن الإنسان عليه أن يستعظم الذنب ولا يستخف به، وأن حتى لو كان ذنبا صغيرا أن ينظر إلى عظمة من عصى، وعلى الإنسان أن يدرك أنه عليه أن ينظر إلى من هو فوقه وليس إلى من هو دونه. فبعض الناس مثلا قد يكون مذنبا لكن يقول الحمد لله إحنا لسنا مثل الكفار الذين يعبدون غير الله، فهذا معناه أن الإنسان ربما يتمادى وهو دائما يجد من هو أقل منه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح يقول إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. شوف هؤلاء أهل الجنة الذين دخلوها، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنهم ينظرون في الأفق البعيد في أفق الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون أنتم الكوكب الدري الغابر في المشرق أو المغرب، كما ننظر نحن إلى نجم بعيد يوصوص في الفضاء لا نكاد نراه، هم يرون أصحاب الغرف العالية جدا. فقال الصحابة: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لا، والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن كما أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، كذلك أهل الجنة في الدنيا يتراءون من فوقهم من سبقهم. فإذا الإنسان وقع في معصية تذكر الصالحين، هل فلان يعمل مثل ما أعمل؟ هل الصحابي فلان يعمل ما أعمل؟ هل الإمام فلان يعمل ما أعمل؟ هل صديقي الصالح فلان يعمل هذا؟ فيكتشف أنه لا، هم لا يعملون، إذن أنا دونهم منزلة، علي أن أحاول الوصول إلى ما وصلوا إليه ومجاهدة النفس. إذن قضية أن يستعظم الإنسان الذنب. أيضا نقطة رابعة وهي أن لا يقنط من رحمة الله، وهذا من أعظم آثار الذنب، أنه قد يحمل الإنسان على القنوط، والقنوط يعني أمر خطير. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقد يثيط بالإنسان الذنب حتى يصبح عنده نوع من الشعور بأنه يائس وأنه لن يغفر له، وقد يحمله الشيطان على هذا المعنى، فيبدأ بذنب صغير ثم يكبر بسبب اليأس واللامبالاة. على العبد دائما وأبدا أن يستشعر رحمة الله، خصوصا في مثل هذه المواسم. ولهذا قال جماعة من السلف أنه يحسن في مواسم الطاعات أن يذكر الناس بمعاني الرجاء حتى تقبل قلوبهم على الطاعة. يا ربي، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن داء، يرحم توضأ القلب من ظني بأنك غفار وصلى وكانت قبلة الأمل، دع الهوى لذويه يهلك شغفا أو فاقتل النفس فيه مثل من قتل. فلا يسوء ظنك بالله عز وجل، بل اجعل دائما وأبدا استشعار رحمة الله وقربه وأبوابه المفتوحة. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أيضا القضية الخامسة قضية المزاحمة، يعني الإنسان مجموعة من المشاعر والمعاني والأحاسيس والإرادات إلى غير ذلك. ممكن يكون الإنسان مبتلى بذنب، مثلا ذنب شهوة لم يستطع الخلاص منها، لكن هذا الإنسان بذاته قد يكون عنده نوع من الورع الشديد فيما يتعلق بالأموال، بحيث لا يمكن يدخل جيبه قرش واحد من حرام أو حتى مشتبه، وهذا موجود في الناس. والعكس بالعكس، قد تجد من الناس من عنده ورع شديد في أمر الشهوة، فلا يعاقر أو يأتي شهوة حراما ولا حتى بالنظر، لكن عنده تساهل في موضوع المال، فهو يجمع المال من الحلال والمتشابه والقريب من المتشابه والحرام القريب أحيانا، ويتوسع ويتأول بأشياء كثيرة. إذن الإنسان ربما يكون عنده جانب ضعف وعنده جانب قوة، فيعمل على التعويض كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، يحاول أن يعوض بأعمال صالحة قد تكون هينة على نفسه ومقبولة عنده. ومبتلى بشهوة يعوض مثلا ببر الوالدين، بصلة الرحم، بالإحسان إلى الناس، بالصدقة، بالإنفاق، بالبذل، بغير ذلك من المعاني. والفقرة السادسة والأخيرة هي مسألة ترك المجاهرة، ولهذا في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح ويقول: يا فلان البارحة عملت كذا وكذا، نوع من الافتخار والتعاظم. بل بعضهم قد يكذب يقول عملت وهو لم يعمل، فيتشبع بهذا الذنب ويقدمه. أنا أعلم مثلا بعض الأخوات، بعض البنات مثلا في المدارس لما تكون مع زميلاتها، والزميلات كل واحدة قد تتحدث أنها تتصل بشاب أو معها رقمه أو معها صورته أو ما شابه ذلك، مما يقع أحيانا في بعض البيئات التي تفتقد التوجيه. فقد تكون البنت الصيّلة العفيفة في وسط هذا التجمع قد تتزين عندهم بما يناسبهم، وتدعي أن فيها كذا وفيها كذا وهي ليست صادقة. ولذلك أقول من أخطر القضايا قضية المجاهرة والإعلان، لأن الإعلان هنا انتقل من كونه ذنب شخصي إلى كونه ذنب يلوث البيئة كلها. وكما أن المحافظة على البيئة واجب اليوم ومطلب، وكثير من الأشياء التي تلوث المناخ أو الهواء يجب حجبها عن الناس، كذلك الذنوب والمعاصي يجب حجبها عن الإعلان والظهور، لئلا تتلوث البيئة ويصبح الإنسان يجد صعوبة أنه إذا أطاع كأنه يسبح كما يقال ضد التيار. ولذلك أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة، أنه كثير من وسائل التقنية المعاصرة أصبحت تساعد الناس على نوع من المجاهرة. على سبيل المثال التصوير، كثير من الناس قد يصورون جرائمهم ويبتزون بها طرفا آخر فتاة مثلا أو فتاة أو غير ذلك، يبتزونه لمزيد من الاستسلام ومزيد من الطواعية وإبعاده عن المعصية عن التوبة وإلزامه بالمعصية. كذلك ما نجده اليوم في مجتمعنا الخليجي والسعودي وفي المجتمعات العربية والإسلامية من وجود ظواهر خطيرة، مثلا قضية الآن ما ينشر في البلوتوث، كثير ما تجد أنه ينشر مثلا صور يعني تحرش كما حصل في الرياض، صورة تحرش بعض الشباب بفتيات، أو صور إركاب قسري أحيانا، أو صور يعني بل رأيت في بعض الصور شباب يقومون بتمثيل زواج مثلي بين يعني شاب وشاب في أحد إحدى المدارس في هذا البلد الطيب. فهنا تلاحظ كم أن مثل هذه الأعمال يعني مشكلتها ليست فقط في حصولها، مع أن حصولها بحد ذاته ولو كان مجرد تصوير أو تمثيل فضلا عن أن يكون حقيقي أنه إثم عظيم، المشكلة أنها تلوث البيئة والجو من حولها وتعطي صورة سيئة. فالإنسان حينما يرى مثل هذه الصور يتوقع أحيانا أن المجتمع كله يعني قد فسد وأن المناخ قد أسن وتغير. وذلك في الوقت الذي أنادي فيه كل الذين يقعون في هذه المعاصي أو حتى يعلنونها أن رمضان فرصة لهم وقد أمهلهم الله سبحانه وتعالى ومد في أعمارهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا ويندموا على ما فعل، وأبواب التوبة مفتوحة حتى للكفار والعصاة والمجرمين وكل ألوان الذنوب والمعاصي، فإن الله تعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره، إلا أن في الوقت ذاته أؤكد على أهمية أن يكون هناك إجراءات رادعة أحيانا تحفظ المجتمع وتحفظ البيئة من أن تتلوث بمثل هذه الأدوات والمواد المفسدة، حتى لو كانت من ذنوب أخرى. مثلا شباب يقومون بحرق كلب، هذا العمل شنيع وفظيع عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت المرأة دخلت الجنة في كلب سقته فيخشى أن الإنسان يدخل النار في كلب إن أحرقه إن لم يتوب إلى الله عز وجل. بل في الحديث نفسه أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لم تتركها تأكل ولم تطعمها فماتت فدخلت فيها النار. فكيف إذا كانت المسألة عملية حرق ولا يعذب بالنار إلا رب طيب. النار
فضيلة الشيخ، حقيقة الكلام عن إشاعة المعصية والمجاهرة بالمعصية وما تجره من سلبيها على المجتمع موضوع كبير جدا، وربما كان ذلك محورا ضمن حلقة القادمة أيضا قضية الإشاعة الفساد في المجتمع أو النية في إشاعة الفساد. لكن دعنا نتحدث بعدما أشرنا إلى أن هذه دلائل يمكن أن نفرق بها المرء بين أن يكون موغلا في المعصية أو أن يكون يراوح بين المعصية وتوبة، إلى الفرق بين الذنوب نفسها. كيف ترى الفرق بين الذنوب؟
نعم، الذنوب بدون شك أشارنا إلى أن هناك الذنب الأعظم هو الشرك، أن تجعل لله مدا وهو خلقك، وهناك الذنوب الكبائر الموبقات الفواحش مثل السحر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، عقوق الوالدين، الكذب إلى غير ذلك من الكبائر، وبعضهم قال إنها سبع وقيل سبعون وقال بعضهم هي إلى 700 أقرب. كبائر الذنوب معروفة، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهناك الذنوب الصغيرة، وهناك اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني نظرة عابرة أو حركة يسيرة أو غلطة بسيطة ثم الإنسان يعني أقلع عنها بسرعة. لكن أنا أود أن أشير إلى أن هناك أحيانا تنويع أو اختلاف في الذنوب بحسب طبيعة الذنب أو نوع الذنب الذي يتعلق به الإنسان. مثلا هناك ما نعبر عنه بالذنوب الأخلاقية، وهذه أحيانا يظن الناس أنها هي وحدها الذنوب، فإذا سمعوا كلمة الذنب أو كلمة المعصية تبادر إلى ذهنهم الشهوات التي يقعون فيها. الذنوب الأخلاقية، والذنوب الأخلاقية قد تكون ذنوبا بين العبد وبين رب، ذنوبا خاصة به هو خصوصا إذا لم يجاهر العابد بها. لكن يجب أن يراعى في مسألة الذنوب الأخلاقية عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن هذه الذنوب قد تكون أحيانا طعم من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني مرة من المرات أحد الشباب قال لي إنه يعني فعل العادة السرية، والعادة السرية هي من العادات السيئة وبإجماع العلماء ليست من كبائر الذنوب، وباختلاف العلماء هل هي في دائرة الحرام المحض أم في دائرة المشتبه أم في دائرة المكروه خصوصا إذا لم يكن لها حاجة. المهم أن هذا الشاب وقع في هذه العادة السيئة، يقول بعد ذلك أدمنتها ثم تمادى الأمر بي إلى أني أصبحت أستثقل الاغتسال منها فلا أغتسل، وتبعا لذلك ترتب علي أنه ترك ماذا؟
صلاة،
ترك الصلاة. فلاحظ كيف أنه بداية يعني قد تكون صغيرة أو سهلة أو من اللمم، لكن مع التساهل فيها والانهماك أدت إلى موضوع الوقوع في ذنب من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. هذه نقطة. في نقطة ثانية في موضوع الذنوب الأخلاقية، وهي قضية الآثار التي تترتب عليها في الدنيا، يعني من سواد الوجه، من نقص البركة في المال، من ذهاب الهيبة، من الأمراض التي تصيب. ونحن نجد اليوم مثلا الإيدز أو الهربس أو غيرها من الأمراض الجنسية الصعبة تلاحق هؤلاء، فضلا عن إمكانية حصول الولد أحيانا بسبب وصال جنسي محرم. وأنا أذكر أيضا أنه اتصل بمرة من المرات أحد الشباب من أمريكا قبل نحو سنة، وذكر لي حادثة يستفتي فيها هي في غاية العجب لولا أني سمعتها بنفسي. يقول أن هناك امرأة عقيم، التقارير تثبت أنها عقيم لا يولد لها، تعرف عليها وصادقها وأحبها، وقد يكون نوى أن يتزوج منها لكنه لم يتزوج وإنما واقعها في الحرام. فيقول من ابتلاء الله له أنها حملت باثنين، وليس الأمر هكذا فقط، بل لما ذهب إلى الطبيب من أجل إسقاط الأجنة وقد يكون في مقتبل الحمل، يقول واحد منهم سقط من نفسه والآخر قرر الطبيب أنه لا يمكن إسقاطه لأن هذه المرأة مريضة بسرطان في الرحم، وإسقاط الجنين يعرض حياة الأم لخطر كبير جدا بالوفاة. فانظر كيف يعني أحيانا تحكم بعض الذنوب قبضتها على الإنسان، والإنسان قد يتوب هنا، وقد يكون هذا الفعل كفارة إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود أن الذنوب الأخلاقية على الإنسان أن لا يتساهل بها. هذا نوع من الذنوب. هناك نوع يعني من الذنوب متعلقة بالآخرين، حقوق الآخرين، مثلا الغيبة، النميمة، العقوق، قطيعة الرحم، أكل أموال الناس بالباطل. هذه الذنوب أيضا عظيمة لأنها فضلا عن كونها معصية لله هي عدوان على الناس. وكما أننا نقول في الطاعات إن الطاعة المتعدية أحسن وأفضل من الطاعة اللازمة التي لا تنفع إلا صاحبها، فكذلك في المعصية نقول إنه في الغالب إن المعاصي المتعدية للآخرين أعظم إثما وجرما من المعصية التي لا تضر إلا صاحبها. ولذلك ينبغي الحذر الشديد من المعاصي التي فيها إساءة إلى الناس. بعض الناس مشكلته هنا هي التأول، يعني مثلا الزنا ما في أحد يتأول الوقوع في الزنا، محرم تحريم صريح. لكن الغيبة في أبواب كثيرة جدا أن يتأول الإنسان أنه والله هذه ملاحظات ليست غيبة، هذا تقويم، هذا يعني نوع من المناقشة، هذا نوع من الحوار. ونحن نقول المناقشة والحوار والتقويم مقبولة، لكن هي باب آخر غير باب الغيبة صريحة. كذلك يعني موضوع المعاصي ذات الأثر الواسع، يعني إذا كانت الغيبة أو النميمة قد تضر شخصا كما قلنا، في معاصي ذات أثر واسع جدا على الناس. وناظر مثلين. الأول سرقة المال العام، المال العام ليس مال لشخص معين سرقته وإنما هو مال للأمة كلها. هل الذي يسرق المال العام أو يسيبه أو يضيعه كأن كل من له حق في هذا المال يحاسبه ويطالبه. ومثل بشيء آخر وهو سرقة الوقت العام، وقد يكون هذا المصطلح غريب. نعم، وقت الموظف مثلا أثناء الدوام هو وقت عام لا يملكه هو وإنما تملكه الأمة، يملكه الناس الذين يحتاجونه، فسرقة هذا الوقت حتى لو أن يذهب ليصلي مثلا صلاة النافلة ويترك الواجب، هذه ليس صوابا، فضلا عن أن قد يضيعه فيما لا فائدة فيه أو يتأخر في أداء الواجب أو ما أشبه ذلك. فهذه أيضا دائرة الضرر فيها أوسع، وهي من الذنوب والمعاصي التي يجب التوبة منها. هناك أيضا ذنوب القلوب وهي مهمة جدا، يعني ذنب الإنسان مثلا بالحسد، هذا من أعظم الذنوب. الكبر كما يقول سبحانه ولا تمشي في الأرض مرحا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي مشى يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فكيف يتكبر الإنسان وهو خلق من ماذا؟ خلق من تراب، وربنا سبحانه يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. إذن ذنوب القلوب من أعظم الذنوب، بل هي الأصل لذنوب ومعاصي الجوارح التي يقع فيها الإنسان. دعني أشير باختصار إلى مثل ذنوب المؤسسات، المؤسسات الموجودة في المجتمعات الإسلامية. قد تكون مؤسسة تعليمية وتخرج طلاب مدرسة أو جامعة، تخرج طلاب لا يفقهون. أحد الطلاب يسأل عن البروتستانت، ما من هم؟ وهذا أحد المذاهب النصرانية، فيقول إنها مرض، وربما ذهب إلى فكرة البروتستانت مثلا، أو وبالمقابل يسأل عن اللاعب الفلاني مثلا، فيقول لا فعليك، الله يرضى عليك، من هو الذي يجهل صاحب أقوى قدم في العالم؟ إذن توبة المؤسسات التعليمية من التقصير في ليس ترقين المعلومات، بل تربية الطلاب على الخبرات والمهارات والتدريب وتأهيلهم للحياة. توبة المؤسسات الإعلامية من نشر الفاحشة وإغراء الناس بها وتطبيعها في حس الناس ونفوسهم. وأيضا توبة الدول، توبة الدول من ظلم الشعوب، وهذا من أعظم الذنوب والمعاصي. توبة الدول من التخلف التقني والتخلف العلمي الذي يضرب بجرانة العالم الإسلامي، وهو أيضا يجب أننا نسميه، وأنا أحب أننا هنا نسميه ذنبا حتى يعلم الناس أن الذنوب ليست فقط هي المعاصي الخاصة. توبة الدول من الحكم بغير ما أنزل الله، توبة الدول من أيضا يعني إشاعة الربا والذنوب والموبقات وغيرها. فكل هذه الذنوب تبدأ من الفرد وتنتهي بالمجموع أو بالأمة أو بالدولة، والتوبة من كل هذه الذنوب واجبة.
طيب قبل أن نتوجه حقيقة لاستكمال الاتصالات، أنا أود بإيجاز يا شيخ، لأنه أخذنا وقتا كثيرا، لمحة عن الاستغفار قبل أن ندخل في موضوع التوبة.
نعم، الاستغفار أولا هو يعني شديد التوبة. الاستغفار هو طلب المغفرة، أن يقول العبد استغفر الله، وإذا قال العبد استغفر الله وهو صادق بهذا فهو مأجور، لأن الاستغفار هنا ذكر لله، وتوفر فيه الشروط من وجود النية والقصد، وأنه ذكر مشروع فيؤجر عليه العبد حتى لو لم يقلع عن الذنب. ولذلك الاستغفار هو هدي الأنبياء عليهم السلام، أبونا آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، محمد صلى الله عليه وسلم، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعلم هذا الدعاء والاستغفار لمن؟ يعلمه لأبي بكر الصديق. هذا عبارة عن يعني ممكن نعتبره توبيخا لنا جميعا. إذا كان سيد المستغفرين والعابدين محمد صلى الله عليه وسلم يعلم سيد هذه الأمة وأفضلها أبا بكر الصديق مثل هذا الاستغفار الخاشع القانت، فكيف بمثلي ومثلك وغيرنا ممن يعني يقع في كثير من الذنوب والمعاصي. كذلك سيد الاستغفار المشهور، والذي من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. فالاستغفار هو مما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلونه. متى يستغفر الإنسان؟ يستغفر حتى عند الطاعة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وبعد الصلاة كان يستغفر. يستغفر بطبيعة الحال عند الغفلة، ولهذا إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني يستغفر الله من وقت لم يذكر الله تعالى فيه، أو من نعمة لم يشكر الله تعالى عليها. أيضا الاستغفار بطبيعة الحال عند المعصية، وهذا واضح، إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ويذكر الله تعالى ويستغفروا أيضا في كل حال. ولهذا أنس قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ له ويعد في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله، لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي، فيستغفر الإنسان ربه في كل حال.
طيب الاتصالات شيخنا الأخ طارق من الإمارات، تفضل أخي طارق. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال أبو معاذ؟
مرحبا أخي طارق، حياك الله.
عندي سؤال، ان في كثير من الطلبة الخليجيين يعني او العرب انا اقول لما كانوا في امريكا يدرسون كانوا يقولون ان يعني اخذوا اموال الامريكان حلال لانهم يسرقون البترول وغيره، فكانوا مثلا اذا تيجي فواتير هواتف لا يدفعونها، وهو بعضها بالالاف، $10,000 او $20,000 باسماء مستعارة. وايضا كان عقود مثلا عقود الشقق كانت في لها شروط جزائية، يعني إذا ترك السكن فيها عليه أن يدفع فيضطر يعني يكسر العقد وأيضا ما يدفع. فإذا أراد هؤلاء التوبة طبعا أو تابوا، فهل يعني طبعا ما في مجال الواحد يرجع لهم الفلوس، لأن هناك الأمور يعني تحالف لقضاء لشركات دعائية يعني.
نعم. كيف تكون التوبة يعني؟
كيف نعم. تكون التوبة في مثل هذه الأشياء؟ وهل يعني فعلا أخذ يعني الأموال أو المقام وفي يعني من
طيب شكرا شكرا أخوي طارق. شكرا جزيلا الأخ شملان من البحرين.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ الله يجزيكم خير على البرنامج، والحقيقة أن احنا يعني نحبك في الله
جدا
ولن يتغير هذا الحب إلى الآن. الله يجزيكم خير، سبحان الله يثبتنا وإياكم. والحقيقة يعني الحلقة هذه حلقة يعني شيقة جدا، ومن لو تطول يطول من الوقت لنستمتع بها، ولكن كل شيء له زمان وله حدود. سؤالي هذا في الشيخ يتعلق عن مداخلتكم الأولى عن موضوع الزلزال الذي ألم بإخواننا في باكستان والطرف من الهند والكشمير. ما يتعلق بالزكاة، هل يعني يجوز إخراجها لهم على رغم أنهم مقيمين في يعني إخراجها خارج البلد، وهل يجوز كذلك أن يتم تقديم الزكاة إذا كان شخص قد أخرج الزكاة في شهر شعبان قبل رمضان وحل الإخوان ما حل بهم وأراد أن يخرج زكاته للسنة القادمة من الآن لمساعدة هذا الإخوان؟ نعم. فهل يجوز ذلك؟
طيب
نزيل توجيهكم
شكرا
هذا الموضوع.
شكرا جزيلا. أبو بشير سعودية تفضل.
ألو
تفضل أبو بشير معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بالتفضيل يا رام الشيخ.
تفضل أبو بشير.
تفضل تفضل. إذا في أيوة. سؤال أبو بشير في سؤال.
ألو
أبو بشير في سؤال.
لا.
ننتقل للسائل آخر الأخ مجرم من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل أخي مجرم.
هل ممكن أسأل الشيخ سلمان؟
تفضل.
تفضل أخي مجرم.
أنا كيف الحال أخي سلمان؟
مرحبا بك.
بغيت أسأل عن نفس أمارة بالسوء، والشخص إذا أسرف على نفسه وبعد ذلك تاب و أمرته نفسه بأن يرجع للمعصية مرة أخرى، كيف يعني يحارب هالأمر هذا بينه وبين نفسه؟
طيب شكرا شكرا جزيلا. الأخ طارق من الإمارات. شيخنا
الأخ طارق يسأل عن الشباب أخذوا أموال، وهذا كثير السؤال التكرار. نعم. وحقيقة يعني فعلا مؤسف، لأنه سبق تكلمنا قبل يومين. نعم. عن المسلم وأنه في بلاد الغرب يفترض أن يكون أسوة وقدوة في أخلاقه وتعامله، فهو سفير للإسلام في هذه البلاد، وكونه هناك ثم يقوم مثلا يدعو أناس ويدعو تمتد إلى جيوبهم سواء حقيقة أو مجاز. نعم. هذا أمر غير مفهوم أبدا وغير مقبول، يدل على ضعف الإحساس بالمسؤولية، وأنه يعني فعلا يعني عندنا الإسلام في جزء من في قلوبنا، لكن ليس هناك تطبيق أخلاقي له. لا يجوز العدوان على أموال الناس، وقضية يعني الشركات هذه يعني هو يقول أنه الأمريكان أخذوا النفط، هم يأخذون النفط أحيانا بمال، وأحيانا يعتدون بدون شك على بلاد المسلمين كما هو المعروف العراق وغيرها، لكن لا أعتقد أنه هذا يفضي إلى أن يصبح الفرد المسلم مخولا بالاقتصاص من فرد من أولئك القوم. يعني هذه قضية أكبر من أن تكون يعني مواجهة بين فرد وفرد. أما لو أن فردا أخذ منك حق بعينه وذاته، يعني سرق مالك ولم تستطع الحصول عليه إلا بأن تأخذه وقد ظفرت به، هذه يسميها الفقهاء مسألة الظفر، وهي جائزة إذا تيقن الإنسان من حقه فيها وأنه لم يطالب قانونيا. وبناء عليه أقول إن عقود الإنسان واجب الوفاء بها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أيا كانت هذه العقود مع مسلم أو مع كافر يجب الوفاء بهذا العقد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، سواء كانت عقود شقاق أو سيارات أو أي شيء آخر. كيف يتوب الإنسان منها؟ إذا استطاع أن يرد المال لأهله يجب عليه أن يرده للشركة أو غيره، أما إذا لم يستطع لأي سبب من الأسباب فعليه أن يتخلص منه، عليه أن يتخلص منه فيضعه في سبل الخير وطرقه.
طيب شملان
شملان يتكلم عن
نزل باكستان والزكاة لهم.
الزكاة بدون شك هؤلاء محتاجون وفي ظروف صعبة، ويجوز صرف الزكاة لهم
وتقديم الزكاة،
ويجوز أيضا تقديم الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن العباس بن عبد المطلب إن فهي علي ومثلها، يعني أن العباس قد قدم زكاة عامين، فيجوز للإنسان أن يقدم زكاة ماله لهذا العام أو للعام الذي يليه أيضا إذا وجد حاجة كهذه الحاجة. وتقبل الله منا ومنكم أخي شملان.
آمين. مجرم من السعودية.
مجرم تكلم عن النفس الأمارة بالسوء، الأخ مجرم تكلم عن موضوع التوبة، هل يمكن أن نشير إلى يعني جوانب من هذا الموضوع؟ إذا كنا تكلمنا قبل قليل عن الاستغفار، هناك التوبة أعظم من الاستغفار، لأن التوبة معناها الإقلاع عن الذنب، أن الإنسان ينزع عن الذنب فيندم على ما مضى، وهذه توبة، مجرد الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الندم توبة، ويقلع عن هذا الذنب ويكون في قلبي ونيتي أنه لم يعود إليه. لكن هنا هل من شروط التوبة أنه ما يعود فعلا؟ قد يتوب الإنسان ثم تغلبه نفسه ويذنب مرة أخرى ويتوب مرة ثانية. ولذلك أقول أنه من شؤم المعصية أن تصنع عند الإنسان أحيانا ذكريات معينة يستحليها ويستعذبها ويزينها له الشيطان، حتى أنه مثلا أذكر القصة التي تروى عن أحد الشعراء ابن الرومي أو غيره، أن امرأة وعدته فجاء إليها وعاشرها، فلما انتهى منها قالت له أنا زوجتك، فقال لها ما أطيبك حراما وأخبثك حلالا. فالشيطان أحيانا يزين للإنسان الحرام ويزين له المعصية، وقد يهون عليه أو يبغض له ما هو طيب، وهذا من انتكاس الفطرة أحيانا، فيترتب بذلك أن عند الإنسان ذكريات معينة تحدوه إلى أن، وخصوصا إن كان له أصدقاء سيئين، إلى أن يكرر هذا الفعل مرة أخرى. الإنسان يتوب إلى الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء: إما أن يتوب باختياره، بمعنى ندم وحسب يعني مضي الأيام والليالي فتاب وأناب، وهذا لا شك أفضل المنازل، وهذا يكون أمامه فرصة كبيرة جدا أنه يكثر من الأعمال الصالحة لأن أمامه مجال واسع، وهذا يعني توبة كثير من الناس. في النوع الثاني وهو الذي يتوب بأن تحمله بعض الظروف، يمرض مثلا، أنا أذكر كثير من الناس المرض يحمله أو موت قريب أو نازلة يحمله على التوبة، أو يعني ذل بعد عز، أذكر مثلا سياب شاعر العراق كان شيوعيا ولما مرض وصيب بالسل وتنقل ترتب على ذلك نوع من الانكسار، فكان في آخر يعني قصائده كانت مليئة بالمعاني الرقيقة: قالوا لأيوب جفاك الإله، فقال لا يجفو من مد بالإيمان، لا من شد بالإيمان لا قبضتاه ترخى ولا أجفانه تغفو، قالوا له والداء من دارماه في جسمك الذاوي، ومن ثبته قال هو التكفير عما جناه قابيل، والشاري سدى جنته، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم، ألم تعطني أنت هذا الصباح وأعطيتني أنت هذا السحر، فهل تشكر الأرض قطر المطر وتجزع إن لم يجدها الغمام. فيساق الإنسان بالمرض أو غيره. الأمر الثالث أنه قد يساق بالموت، ورحمة أن الله قد يتوب على العبد في مرض موته، والله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهنا تذكر أكابر، أنا أذكر الشافعي مثلا، وأدرك أن الوقت يسرقنا، وإلا كنت أحفظ قصيدة له مطلعها وهو في مرض الموت، وهو الإمام الذي قضى حياته تعبدا وزهدا ونسكا وعلما: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، فعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت غفارا عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلله در العارف الندب إنه يفيض لفرط الوجد أجفانه دما، إلى آخر ما قال. فمن نعمة الله أن الله تعالى في مثل ذلك الموقف الصعب العسير يوفق العبد إلى إنابة وإلى استغفار. وأفضل المنازل أن ينساق العبد إلى ربه بطوعه واختياره، ولا يكون مثل عبد السوء الذي يقاد بالقهر والقوة والغلبة. وأقول لأخي مجرم، على الإنسان أن يتوب ولو أخطأ ألف مرة، الله تعالى سامحك عن الذنب الأول، ولا يعود الله تعالى في شيء أعطاك إياه أبدا، الذنب الذي غفره لك لن يكتب عليك مرة أخرى ما دمت تبت من بعض الشباب يعني يظنون أنه ما في فائدة أتوب وأنا أعرف أنني سوف أنقب، ما تعرف، يمكن يعينك الله هذه المرة هو وتثبت توبتك. وأيضا بعضهم يرددون حديثا يزعمونه أن النبي عليه السلام قال: ذنب بعد توبة أشد من 70 ذنبا قبلها. هذا أيضا ليس بحديث ولا يصح، بل الصحيح أنه ما ندم من استغفر ولو كرر الدم. فإذا كان الإنسان يكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى والندم، يعني ما أصر ما استغفر، ما أصر ما استغفر، إلى أكثر من الندم والاستغفار، فهو ليس بمصر.
كنت قد الحقيقة أدت شيئا محاور عن التوبة، لكن يبدو أن سؤال الأخ مجرم أجاء بإجابة
لا بأس، ممكن نحن ما يعني قد غطينا يعني كل الجوانب المتعلقة بالتوبة.
سؤال واحد فقط من الأخت ميذن من الإمارات، تفضل يا ميذن.
ألو.
نعم معك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام أختي ميزان الشيخ اسمعك.
لو سمحت معلش سؤالي خارج الحلقة.
تفضلي.
موضوع التوبة. تفضلي. بس بسأل عن زيارة القبور.
نعم.
ما بصح شنو بالضبط إن أنا أقول عن زيارة القبر أو يعني هو بيفيد شنو بالضبط إن أقوله لزيارة عند زيارة القبر.
نعم.
وهل الزراعة بتفيد الميت؟ لأن أنا بشوف كثير من القبور مزروع حولها. هل الزراعة حول قبر الميت بتفيد الميت؟ وما حكم إن أنا أضع جريدة النخل على القبر؟
طيب شكرا.
هل ممكن وهل وعن الشاهد هيئة القبر من الخارج كيف يكون؟
شكرا شكرا ميزا. فهد من الكويت آخر سؤال هذا معنا شيخ. فهد من الكويت تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بغيت أسأل عن زواج المسيار.
نعم.
هل هو حلال حرام؟ إذا حلال شنو الأحكام مالته؟ وإذا حرام ليش؟
طيب شكرا شكرا أخي فهد. ماذا من الإمارات زيارة القبر والزراعة والشاهد؟
بالنسبة لزيارة القبور النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والزيارة الشرعية معروفة، وإن كان السنة للمرأة ألا تزور القبور كما تقول عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وفي حديث لعن الله زوارات القبور يعني مكثرات أو مكررات الزيارة. أما ما يقال عند زيارة القبر فيقال يدعى للميت ويقال الدعاء الوارد من جنس قوله السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما الزراعة فقد ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان، ثم وضع شق جريدة من نصفين ووضع على كل قبر منها نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. فمن أهل العلم من أخذ من هذا مشروعية مثل هذا العمل، والأقرب أن ذلك ليس بمشروع لأنه لا يعلم إن كان القبر معذبا أو غير معذب أحد إلا من طرف الوحي، والوحي قد انقطع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضع هذه الجريدة إلا مرة واحدة فقط، وعلل ذلك بذكر أن القبرين يعذبان أحدهما في عدم التطهر من البول والآخر في أنه يمشي بالنميمة. ولذلك أقول الأقرب الله أعلم أن السنة عدم زراعة شيء على القبر إذا كان المقصود فيه التخفيف عن الميت. أما زراعة أشجار حول المقبرة بقصد وجود ظل مثلا للناس حينما يأتون إلى المقابر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. أما الشاهد يعني وضع علامة على القبر يعرف بها فهذا لا بأس به أن يوضع مثلا شيء يسير من غير يعني رفع أو تسميم للقبر يعلم به أن هذا قبر فلان.
طيب زواج المسيار من الأخفاء
زواج المسيار
قد يكون في هذا
هذا من الأسئلة التي يعني يكثر الكلام حولها والأخذ والعطاء. وأقول زواج المسيار فيه أكثر من تعليق. التعليق الأول الإشارة إلى أن أصل العقد والزواج الشرعي عقد يقوم على نوع من التكافل والتعاون والتواصل بين الزوجين، وفيه نوع من المكافأة وحياة مشتركة بين الذكر والأنثى، بمعنى أن الزواج في الإسلام ليس مجرد متعة جسدية عابرة وإنما هو علاقة متكافئة، علاقة جسد بجسد وعقل بعقل وروح بروح، وفيه معاني كثيرة جدا، ولذلك ينبغي أن يراعى في أصل الزواج هذا المعنى. إنما قد توجد ظروف خاصة أحيانا، فقد يسأل سائل والله هذه امرأة مثلا قد يكون عندها مجموعة أطفال وهي لا تستطيع أن تتركهم، والرجل أيضا قد يكون مشغول بأمور أخرى وظروفهم مساعدة أن يكون بينهم نوع من الاتصال الحلال لبعض الوقت بحيث يقضي بعض وقته معها وهي كذلك، وكلا الطرفين مستفيد من هذه العلاقة وليس هناك يعني ضرر على أطراف أخرى. ففي مثل هذه الحالة نقول إن هذا اللون من الزواج جائز سواء سمي زواج مسيار أو سمي بغير ذلك، ما دام أنه زواج في عقد صحيح وفيه ولي وهو زواج معلن إما إعلان عام عند الناس أو على أقل تقدير معلن في دائرة ضيقة وجود شهود مثلا لهذا العقد إذا لم يكن الزواج معلنا وفي تراضي بين الطرفين، حتى لو أسقطت المرأة مثلا حقها في المبيت أو أسقطت حقها في النفقة فلا بأس بذلك.
طيب.
أشير إلى أنه أيضا بعض الزواجات المسيار يشترط أن لا يكون فيه حمل، وهذا الشرط لا ينبغي التزامه أبدا بمعنى لا يكون هناك إنجاب إطلاقا، أما كونه لفترة معينة رعاية لظروف الزوج أو ظروف الزوجة أو لاعتبارات خاصة، هذا باب آخر.
طيب أربع دقائق يا شيخ، وهل شيء من حديث التائبين؟
نعم، لعلك يعني ذكرت عندك أسئلة حول موضوع التوبة، فأنا أريد أن أشير إلى أن التوبة يعني درجات. هناك التوبة المترددة، وهذه كثير من الشباب يعني يمتحنون بها ويتألمون أنه يتوب ثم يعصي ثم يتوب ثم يعصي. هناك ذنوب معينة أدمنها، شاب مثلا تعود أنه يدخل مواقع إلكترونية إباحية مثلا فيشعر بالخطأ فيندم ويبكي ثم يعود مرة أخرى وهكذا، أو شاب تعود على الاتصال يعني هاتفي مع فتيات وأدمن هذا الأمر حتى أصبح جزءا من تكوينه، فهو يقلع عنه ثم يعود إليه إلى غير ذلك من ألوان الأخطاء التي يقع فيها الناس. هذه التوبة مترددة، لكن أيضا إذا كانت توبة صادقة بمعنى أن الإنسان ندم في لحظة معينة وقرر عدم العود، عليه أن يدري أن الماضي مسح عنه وأن يستأنف العمل من جديد. النوع الثاني هي توبة يعني ضعيفة في ترك الذنب فقط، بمعنى أن الإنسان ترك هذا الذنب لكنه لم يقدم عملا صالحا بديلا عن ذلك، وهذا أيضا مغفور له، والندم توبة كما ذكرنا. في المستوى الثالث والأعلى من التوبة، وهو التوبة القوية التي يعوض الإنسان فيها بعمل صالح، بل ربما يتعمد أن يأتي بأعمال صالحة من جنس الأعمال التي كان يعصي الله تعالى فيها، بحيث يستغرق الإنسان طاقاته وإمكانياته ووقته وماله وقدراته كلها في أعمال صالحة تكفر. ومثل هذا يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر كيف يبدل الله سيئات حسنات. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه ذنوب وموبقات وغدرات وفجرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: اذهب فقد بدلت سيئاتك وحسنات. قال الرجل: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ وانصرف وهو يقول: وغدراتي وفجراتي، وعيونه تسيل. فهذا فضل ربك سبحانه، هذا عطاؤنا هم أو أمسك بغير حساب. إذن هذا جانب مهم، أن تكون التوبة صادقة وأول الإنسان بالأعمال الصالحة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: جالسوا التوابين فإنهم أرقوا أفئدة. مع الأسف أحيانا الإنسان قد يتوب توبة ظاهرة، بمعنى أنه يلتزم ظاهريا ببعض السلوك الإسلامي ولكن قلبه لم يتوب، تاب من ذنوب الظاهر ولم يتب من ذنوب القلب التي ذكرنا أنها هي أصل الذنوب والمعاصي. ومثل هذا ربما يضر نفسه لأنه تخيل أنه قد وصل وبلغ ويضر الآخرين. وأختم بنقطة مهمة جدا، وهي أنه نحن في هذا الشهر الكريم من المهم أن يكون هناك نوع من المحاسبة. وكما أتمنى أن يكون كل أخ أو أخت يستمعون معه ورقة وقلم، ويدرك أنه كلما تقدم به الزمن قوتك تضعف، وإيمانك إذا كانت المعصية مقيمة يضعف، والمعصية تترسخ وجذورها تمتد في أرضك ونفسيتك. ولهذا عليك بالمعاجلة، خذ ورقة وقلم في مثل هذا الموسم الطيب، وابدأ في البداية من عندك: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والمستغفرين بالأسحار. البداية تكون من عندك، أنك سجل ذنوبك. مدن العالم كلها، كم مدينة عصيت الله تعالى فيها؟ ألوان المعاصي التي ارتكبتها، كم معصية فعلتها؟ معاصي شخصية، معاصي شهوانية، معاصي مالية، معاصي في حقوق الآخرين، سجلها عليك، وتذكر أن هناك ملك قد سجل وقيد عليك كل هذه الأشياء، واسأل نفسك عنها وبادر بالتوبة، وثق ثقة تامة أنك إذا رفعت رأسك إلى ربك جل وعز وطلبت منه العون، إياك نعبد وإياك نستعين، أنه لا يمكن أن يتخلى عنك، فبادر قبل فوات الأوان.
شكرا الله لك يا شيخ. شدني الحديث يا شيخنا عن التوبة، كما شدني أيضا شمولية المعنى الرائع الذي ذكرته عن الذنب، وأن الذنب ليس يعني محصورا بفرد، إنما يمكن يكون الذنب ذنب شعوب أو أقوام أو أمم. حلقتنا في الغد إن شاء الله ستكون عن الرؤيا، ونلتقيكم في الغد إن شاء الله، بعد أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما أمضى فيه معنا ومعكم هذه الساعة الرائعة. نلتقيكم في الغد، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. Oh,